كل صباح
كل صباح هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة
فيها الفائدة والمتعة. استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM.
FM.
مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرأي الفلسطينية عبر تردد 98 FM، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم يسعد صباحك. صباح جديد بطل علينا وعليكم مستمعين الكرام في هذا اليوم الذي نتنفس فيه بعد أيام باردة عشناها وإياكم خلال الأيام الماضية، وربما أيضا يتم استكمال هذه الموجة من البرد خلال الأيام القادمة. وفي هذا الصباح مستمعينا الكرام نقول لكم صباحكم مليء بالخيرات والبركات والنعيم والجنات إن شاء الله عز وجل، ودائما إن شاء الله تكون صباحاتكم مليئة بكل ما تتمنون إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده.
قلنا صباح الخير وعلى الله ما شاء الله، حتى تحكى ليقى على طريقنا ومش في بالنا، فطرنا وشربنا شينا وده من ده اللي ضايقنا ولا يعكر مزاجنا. لا انسى 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 سيدي انسى.
وفي هذا الصباح نوجه التحية طبعا لكل الفلسطينيين أينما حلوا وارتحلوا، أينما كانوا ولجأوا، أينما هجروا وأخرجوا، لكل فلسطيني سواء كان يعيش في داخل هذه الأرض الطيبة الطاهرة أم أجبر على الخروج منها، نقول له أسعد الله صباحك بكل خير.
وفي معنى منه وفي معه
يوجعنا يلي بيوجعوا غلصون الخبز والملح.
فلسطيني على راس الصدر.
فلسطيني أنا أينما كنت سأبقى رافعا رأسي دائما، هكذا هي الهوية الفلسطينية، وهذا هو العنوان الفلسطيني الذي اعتدنا عليه وتعلمناه ونعلمه لأبنائنا وأحفادنا. الفلسطيني دائما ما يكون فخورا بنفسه، لأنه لا يرضخ ولا يذل نفسه ويأبى الخنوع والركوع والخضوع. هو الفلسطيني الذي إذا واجه جابها، وهو الفلسطيني الذي إذا استطاع أن يسحق عدوه سحقه، وإن لم يستطع فهو على الأقل لا يسمح لهذا العدو بأن يزيح عنه كرامته، فكرامة الفلسطيني أغلى ما يملك.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.
ومستمعين الكرام، نبدأ معكم أولى الفقرات الثابتة في برنامج يسعد صباحك، وهي حالة الطقس وأسعار العملات. نبدأ مع حالة الطقس في فلسطين بشكل عام، حيث تستقر الأجواء من جديد مع فرصة محدودة لهطول زخات محلية خفيفة قد تكون ثلجية على الجبال في المناطق الجبلية، وتكون السماء غائمة جزئيا نهارا مع طقس بارد في كافة المناطق، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء شديدة البرودة وتكون الرياح شمالية غربية، والله تعالى وأعلم. ويبدو بأن هذا اليوم لن يكون به أمطار في قطاع غزة. أما عن درجات الحرارة في المدن الفلسطينية، نبدأها من شمال فلسطينيين في صفد درجة الحرارة 7، في طبرية 14، في الناصر 11، في حيفا 12، في جنين وطوباس وطول كرم وقلقيلية 13. في سلفيت 10، في أريحة 16، في رام الله 8، في يافا 13، وفي نابلس 10. أما القدس عاصمة فلسطين دوما وأبدا، شاء من شاء وأبى من أبى، القدس فيها درجة الحرارة 8، وبيت لحم 9، الخليل 7، بئر السبع 12، رفح 14، وأخيرا درجة الحرارة في غزة 14. ومستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم الآن من حالة الطقس إلى أسعار العملات. نبدأ مع الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، ويبدو أنه في ارتفاع طفيف في سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، الآن وصل سعره على الشاشة 3 شيكل و13.67. أما الدينار الأردني، وكم نعلم أن الدينار الأردني يستخدم في قطاع غزة بشكل كبير في معاملات كثيرة، أهمها المعاملات ذات القيمة العالية. مثلا طلبة الجامعات يدفعون الرسوم بالدينار، عندما تقوم بشراء أرض تشتريها بالدينار، عندما تقوم بالزواج تدفع المهر بالدينار، وكثيرة هي الأمور التي يتم التعامل بها بالدينار الأردني في قطاع غزة. والدينار مقابل الشيكل وصل سعره على الشاشة اليوم إلى 4 شواكل و42 أجورة. وأخيرا اليورو مقابل الشيكل، وصل سعر اليورو مقابل الشيكل إلى 3 شيكل و56 أجورة. وإلى هذا الفاصل القصير، ثم نعود بعدها لإكمال باقي فقرات برنامج يسعد صباحك، ابقوا معنا.
إني اخترتك يا وطني حبا وطواعيا، إني اخترتك يا وطني سرا وعلانيا، إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني ما دمت ستذكرني يا وطني.
أناديكم أشد على
لو يوم تنادينا يا الوطن والصوت يرد، تلقانا عحدودك بالسلاح ما ينصد، يوم نلقى العدو منهب ومهما حشد، حقينا المغصوب ما نساوم عليه أحد.
أنا بتنفس حري لا تقطع عني الهوى، لا تزيد كتير علي أحسن ما نوقع سوا، ما بتقدر أبدا تلغيني بدك تسمعني وتحكيني، وإذا فكرك عم بتداويني مش هيدا هو الدواء.
والآن عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، وإلى فقرة دراسات، ونتابع في هذه الفقرة دراسة صحية بعنوان دراسة تكشف فوائد عظيمة لزيت الزيتون وقاية من أمراض خطيرة. طبعا احنا اهل فلسطين واهل قطاع غزة بالذات عنا قاعدة اسمها الزيت عماد البيت، واحنا اذا ما كانش في عنا زيت في البيت بنحس انه في خلل هيك موجود في البيت، يعني هذا على الاقل لحد اليوم. بعرفش انا اذا كان في ناس بدأت تتغير من هذا النمط، وناس بدأت يعني تدعي الحداثة وتدعي التطور، هو طبعا مش تطور يعني، لكن في ناس بتعمل يعني انه برستيجها عالي فملهاش عن النظام هذا والى اخره. المهم انه احنا بشكل عام على الاقل 90% عندنا من سكان قطاع غزة عندهم الزيت اشي اساسي، بمجرد ما يبدأ موسم الزيت والزيتون تجد النساء والرجال يهرعون الى جمع الكميات التي يحتاجونها، واما اذا كان لديهم ارض يقطفونها من ارضهم، واما اذا لم يكن لديهم ارض يقومون بشرائها من الخارج، وايضا يمونون ما يحتاجه البيت لعام كامل من الزيت وأيضا من الزيتون. وطبعا إذا دخلت أي بيت اليوم في قطاع غزة وسألتهم عندكم زيت، في الغالب بنسبة 90% إذا كانوا من المقتدرين ستجد أن الزيت والزيتون موجودون في هذا المنزل وستشعر بأنك فعلا في غزة العز. كشفت دراسة طبية حديثة عن فوائد عظيمة لزيت الزيتون في تقليل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو الرئة واضطرابات الدماغ والسرطان. وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة أو نشرت نتائجها في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أشارت إلى أن إضافة أقل من ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى نظامنا الغذائي يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو الرئة وكذلك اضطرابات الدماغ والسرطان. وأظهرت البيانات الخاصة بالدراسة أنه بمقارنة النظام الغذائي للمشاركين الذين نادرا ما يستهلكون زيت الزيتون ومن لا يستهلكوه أبدا، فإن أولئك الذين أضافوا نصف ملعقة كبيرة أو أكثر إلى طعامهم يوميا كانت لديهم مخاطر أقل بنسبة 19% للوفاة بسبب أمراض القلب. الباحثون قالوا إن ذات الفئة التي أضافت زيت الزيتون لغذائها كانوا أقل عرضة للوفاة بالسرطان بنسبة 17% وأقل عرضة للوفاة بأمراض الرئة بنسبة 18%. وارتبط هذا المستوى باستهلاك زيت الزيتون أيضا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 29% بسبب الأمراض العصبية مثل الزهايمر وباركنسون. هذه الدراسة حقيقة تذكرني بأحد الأشخاص الذين أعرفهم أنا شخصيا. هذا رجل أعطاه الله عز وجل من الصحة ما أعطاه رغم أنه قد بلغ تقريبا 55 أو 60 عاما، إلا أنه لا زال إلى اليوم يعمل في مجال العتالة، يعتل أحجارا ويصعد بها إلى طوابق عليا. وعندما سألته من أين لك هذه الصحة وما الذي تفعله يوميا، قال إنني يوميا عندما أستيقظ أشرب زيت الزيتون كما هو. فحقيقة لم أكن أدرك أن ما قاله ذلك الرجل هو أمر غاية في الأهمية، رغم أن الزيتون والزيت موجودان في كل البيوت التي نعيش بها، إلا أننا لا ندرك أو ربما لا نتقبل أن نبتلع زيت الزيتون كما هو هكذا دون أن يكون معه شيء من مما يكسرون هذا الطعم. فهذا الرجل ليست لديه هذه المشكلة، وإنما يصب الزيت في كأس ويشربه كما هو كل يوم صباحا ويستيقظ باكرا، فتجد بأن الله عز وجل قد رزقه بالصحة والقوة والعافية. نسأل الله أن يرزقكم جميعا بالصحة والقوة والعافية.
السمن البلدي والقعدة تحت الزيتون والشاي بمرامية. ساق الله أكل العجوب والزعتر والمنكوشي واللبن لما بيروب والعدس عالجاروشة. ساق الله مثل العجب عالبيضة البلدية من سلة ست الحجة اللي تحت المملية. ساق الله صوت البنبور في ساعات الصبحية وامي بتحضر الفطور وبتخبز عالفرنية. Come on. ساق الله ريحة التراب أول شتوى بتشتيها يشلح عالقصة المزراب لما تزيد وتعطيها
ساق الله ساق الله
ساق الله والمرج البر يشبه قطعة من الجنة بشعير وقمح مزنر وحلبة وكزحة وترسنة
وننتقل إلى دراسة أخرى تتحدث عن حب الأمهات. تقول هذه الدراسة أمك تحب أبنائك أكثر منك، دراسة تكشف السر. وتقول هذه الدراسة عندما تلاحظ أن والدتك تحب أحفادها أكثر منك فذلك ليس مجرد ملاحظة عابرة أو عاطفة فحسب، بل ثمة سبب تفسير بيولوجي وراء الأمر. ووجد الباحثون أنه عندما عرضت صور الأحفاد البيولوجيين على الجدات أظهرن استجابة عصبية في مناطق بالدماغ تعتبر مهمة للتعاطف والتحفيز. ونشرت الدراسة في دورية وقائع الجمعية الملكية بي ومقرها بريطانيا، وراقب الباحثون في جامعة إيموري بولاية جورجيا الأمريكية حالات 50 جدة أفادت بأن لديها علاقات إيجابية مع أحفادهن ويشاركنهم في نشاطات كثيرة. أخضعت الجدات لفحص تصوير برنين المغناطيس الوظيفي الذي يقيس التغيرات في تدفق الدم بالدماغ، وفي أثناء فحص الجدات عرض عليهن صور أحفادهن تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 12 عاما وأبنائهم وصور أطفال لا يعرفنه وشخصيا أو شخصا بالغا لا يعرفنه أيضا. ودونت الجدات بيانات خاصة لقياس مدى انخراطهن في تربية أحفادهن. لاحظ الباحثون أن مشاهدة صور الأحفاد عملت على تنشيط مناطق التعاطف والحركة بالدماغ، ولدى اللواتي كن يرغبن في انخراط أكبر برعاية الأحفاد لوحظ حجم نشاط كبير في الدماغ. وقالت عالمة الأعصاب الفرنسية التي لم تشارك في الدراسة جودي باولوكسي إن الدراسة تشير إلى حقيقة أهمية التغيرات التي تطرأ على أدمغة أولئك الذين يعتنون بالأطفال، ولا يتعلق الأمر بالآباء والأجداد وفق شبكة CNN الأمريكية. واعتبرت باولوكسي أن نتائج الدراسة أمر مثير، وكانت الدراسة في السابق تركز على وظائف الدماغ بالنسبة إلى الأمهات والأباء، لكن هذه الدراسة هي من بين أولى الدراسات التي تفحص كيفية تفاعل أدمغة الجدات مع أحفادها. بكل تأكيد الأم هي منبع الحنان، الأم هي الحياة، الأم كما يقول الشاعر مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصى بالأم 3: أمك ثم أمك ثم أمك.
يا سائلي عمن تكون حبيبتي بين النساء، من غيرها يعطي ولا يرجو لما يعطي جزاء. كتابه رب السماء أمي.
وننتقل وإياكم الآن إلى موضوع مهم جدا. هناك مرض يصيب الطيور ويقال أنه يصيب الإنسان أيضا، اسمه مرض النيوكاسل. مرض النيوكاسل هو مرض يصيب الطيور، لا أعلم ما هي الفترات التي يصيب فيها هذا المرض الطيور وما هي الأسباب. نتعرف على هذا الموضوع مع المهندس طاهر أبو حمد، وهو مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة في قطاع غزة. باشمهندس طاهر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياك الله وأسعد الله صباحكم بكل خير. حياكم الله. نتحدث الآن عن مرض نيوكاسل، كيف يصيب هذا المرض الطيور وكيف يمكن الوقاية منه وما هي درجة خطورته؟
طبعا مرض نيوكاسل من الأمراض الخطيرة التي تصيب قطاع الدواجن، ويؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة في الدواجن ونفوق تقريبا ما يزيد عن 80% من المزرعة.
نعم.
مرض نيوكاسل من الأمراض المستوطنة الموجودة في قطاع غزة، وهو مرض فيروسي وبائي سريع الانتشار، يعني ينتقل بسرعة إن كان عن طريق الهواء أو عن طريق التلامس المباشر وغير المباشر، أو عن طريق الطيور المهاجرة، أو عن طريق سيارات العلف أثناء تنقلها بين المزارع، وعن طريق الزوار، أو عن طريق حتى المربين عندما ينتقلون من مزرعة إلى مزرعة، أو أي مخالطة طيور مع طيور، طيور البلدية مع طيور المزارع. كل هذه الأمور تسرع من انتشار هذا المرض. طبعا هذا المرض له أعراض عندما تلاحظ وتوجد في المزارع، يعني تعطي مؤشر على الإصابة بهذا المرض، ويبدأ بأعراض تنفسية وضيق تنفس يظهر في الطائر مع خشرجة داخلية، يعني تسمع صوت خشرجة عندما يعني تحاول أن تستمع إلى أو تنصت، تلاحظ ذلك. ثم يتبع ذلك إسهال،
نعم،
أخضر اللون. ثم أيضا تلاحظ على الطائر العرف والداليتان تتحولان إلى لون أحمر داكن ثم مزرق. وأيضا يتبع ذلك أيضا من الأعراض اللي هو عسر الهضم في الطير، حيث تبقى العلف، يبقى العلف في الحوصلة دون هضم ومع رائحة كريهة له. أيضا الطائر يبدأ في عدم تناول العلف وشرب الماء، وهذا يؤثر على نسبة التحويل والوزن عندما الطائر يرفض تناول العلف والمياه. ثم يدفع ذلك أعراض عصبية، منها ارتعاش الطير وعدم وفقد التوازن انتناء للرقبة، ثم يتبع ذلك النفوق والموت، حيث تصل نسبة النفوق في المزارع حوالي 80 إلى 80%، وقد تصل إلى 100%. وفي الدجاج البياض يتراجع نسبة الإنتاج بيض المائدة في مزارع الدجاج البياض بحوالي 50%. طبعا هذا المرض صراحة في الحقيقة في الفترة الأخيرة أو السنة الماضية يعني تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين في قطاع غزة، وكانت يعني من أكثر الإشكاليات أو المشاكل التي تعرض لها قطاع الدواجن وخاصة قطاع الدجاج اللاحم، وأدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين. يعني ونحن يعني نوجه النصائح من خلال إذاعتكم الكريمة إلى المزارعين للوقاية من هذا المرض وللحفاظ على قطيع الدجاج والدواجن، وخاصة لأن هذا المرض يصيب قطاع الدواجن بشكل رئيسي وخاصة قطاع دجاج اللحم، ثم يعني قد يصيب أيضا دجاج البلدي وأيضا قد يصيب الحمام والبط والأوز، ولكن بشكل أو الحبش بشكل أقل وأقل خطورة. طبعا الوقاية من هذا المرض، وننصح المزارعين باتباع الإجراءات التالية لحماية قطعانهم من هذا المرض الخطير. أول شيء يعني إجراءات ليست صعبة. الإجراء الأول القيام بعملية التحصين، لابد من تحصين الدجاج بشكل دوري، والتحصين غير مكلف، يعني انبوبة وتقريبا تحصين 15 شيكل تغطي ما يقرب 1000 دجاجة، يعني غير مكلف التحصين. لابد من إجراء عملية التحصين في اليوم الأول في الفقاسة، وأيضا بعمر 17 يوم داخل المزرعة مرة ثانية، ثم مرة ثالثة بعمر 27 يوم. إذا الإجراء الأول للوقاية من هذا المرض عملية التحصين أو التطعيم.
نعم.
ولابد أن تتم عملية التحصين بطريقة سليمة صحيحة، أن تكون الماء المستخدم إذا كان هناك التحصين يتم بثلاث طرق. إن كان من خلال الرش، طريقة الرش، أو بطريقة الحقن، أو بطريقة في ماء، في الماء ماء الشرب.
نعم.
ولابد أن للمربي أن يقوم بهذا الإجراء بطريقة سليمة صحيحة، وأن يكون التحصين أو التطعيم محفوظ في الثلاجات، يعني أتأكد من صلاحية هذا التحصين. هذه نقطة الأولى. نقطة الثانية، حتى نستطيع أن نقي المزارع، أن يقي نفسه من هذا المرض الخطير ويتجنب خسائر كبيرة، اللي هي تحسين العوامل البيئية للمزرعة. لابد أن المربي أن يقوم بعملية التربية بطريقة صحيحة، أن يوفر التهوية المناسبة للطيور، أن يوفر التدفئة في فصل الشتاء.
نعم.
وفصل يعني فصل الشتاء البارد، فالطيور وخاصة دجاج اللحم تحتاج إلى درجة حرارة مناسبة داخل المزرعة. البرد والتيارات الهوائية تضعف الطير وتجعله يصاب بالأمراض وتضعف مناعته، وبالتالي يكون مهيئ للإصابة بهذا المرض. أيضا التهوية، كثير من المزارعين في فصل الشتاء يقوم بإغلاق المزرعة دون السماح بالهواء والأكسجين الدخول داخل المزرعة، ونسبة الرطوبة تصبح داخل المزرعة عالية، ويصبح وتتصاعد فيها طبعا الغازات الناتجة عن عملية الأيض وعملية الزرق وعملية كذا داخل المزرعة، وبالتالي يكون الطير مهيئ، تضعف مناعته ويكون الطير مهيئ للإصابة بهذا المرض. إذا لابد من تحسين التربية الصحيحة داخل المزرعة، تهوية مناسبة، التدفئة المناسبة، الإضاءة المناسبة، حتى الفرشة إذا كان يربي على أرضية مستخدمة الإنجارة لابد أن تكون أيضا كمية متوفرة من الإنجارة على الأرض، وأن تكون نسبة الرطوبة قليلة، يعني نسبة الرطوبة العالية داخل المزرعة أيضا تساعد في الإصابة بهذا المرض. الإجراء الثالث الذي ينبغي على المزارع المربي أن يقوم به، اللي هي اتباع إجراءات الأمن الحيوي، أن تكون المزرعة المنشأة أو التي يربى فيها دجاج اللحم أن تكون لا تسمح بدخول القوارض كالفئران كالقطط كالكلاب، هذه كلها من تساهم في انتشار المرض. لا يسمح بدخول الطيور المهاجرة كالعصافير إلى داخل المزرعة، لأن العصافير تنتقل من مكان إلى مكان، تدخل مزرعة إلى مزرعة. أن يكون للمربي لباس خاص، لباس خاص وخاصة الحذاء ولبوزي خاص عندما يقوم بعملية الخدمة داخل المزرعة، أن يرتدي هذا اللباس. أيضا للمربين أو العامل الذي يعمل المزرعة لا ينتقل من مزرعة إلى مزرعة. أيضا أن يضع على مدخل المزرعة على سبيل المثال مطهرات كالفورمالين أو الفينول، وقد ثبت أن الفورمالين والفينول من المواد المعقمة التي تقتل هذا الفيروس، يعني عندما يأتي إليك خاصة عندما تريد أن تدخل المزرعة أو يأتي إنسان لدخول المزرعة لابد أن يضع أقدامه أو الحذائين أن يطأ، يعني هناك حوض صغير يكون أمام المزرعة موضوع بها هذا المطهر. أيضا لا يسمح بدخول غير العاملين إلى المزرعة. كذلك من الإجراءات المطلوبة عندما يتم نفوق أي طير يقوم بالتخلص منه بطريقة سليمة وبطريقة صحيحة، يعني نلاحظ أنه كثير من المزارعين للأسف الشديد، وهذا يلاحظ في قطاع غزة في كثير من المزارع، أنه يتم عندما يكون عنده نفوق في الدواجن يقوم بتجميعها ووضعها في أكياس وألقاها على الطرق جوانب الطرق، ثم تأتي الكلاب وتأتي القطط وتأتي أبو قردان الطيور المهاجرة وتنبش هذا الدجاج النافق الميت الملقى على جوانب الطرق أو في أماكن مخصصة كالنفايات في بعض المناطق، وأنا قد لاحظناها نحن ولاحظنا أثناء جولاتنا، هذا يساعد في انتشار المرض وعدم القضاء عليه. لابد من اتخاذ هذه الإجراءات التخلص بطريقة سليمة وصحيحة من الدجاج النافق والدجاج الميت، إن أمكن وضعه في حفر خاصة على عمق مناسب لا يسمح بوصول الكلاب والقطط إليه ونبش هذه الطب، أو أن في أكياس مغلقة ويكون هناك تنسيق مع البلدية للتخلص من هذه الحيوانات، من هذه الطيور النافقة بطريقة سليمة وصحيحة. إجراءات الأمن الحيوي إجراءات مهمة جدا لحماية الطيور من أمراض، كما قلنا لأن هذا المرض مرض وبائي ينتقل بالعدوى وسريع الانتشار. هذه أهم الملاحظات التي يجب على مربي الدواجن اتباعها للحماية وللوقاية من هذا المرض الخطير، وحتى يتجنب خسائر كبيرة قد تصيب المربي.
نعم باشمهندس طاهر، يعني ما هو دور الوزارة، وزارة الزراعة اليوم في دعم أصحاب المزارع ومربي الدواجن بأهمية خطورة هذا المرض وكيفية التعامل معه؟ يعني كيف تتعاملون مع أصحاب المزارع؟
طبعا نحن في وزارة الزراعة هناك يوجد 5 مديريات للزراعة في المحافظات قطاع غزة الخمس، هناك 5 مديريات أيضا للبيطرة، هناك أطباء بيطريين، هناك مهندسي إنتاج حيوان، هناك جولات بشكل مستمر على المزارع ولإيصال المعلومة السليمة والتوعية والإرشاد. أيضا إذا كان يعني بعض المربين أو بعض المزارعين يعني لا يستشعرون مثلا أو لا يلتقون بالوزارة، عليهم التواصل مع مديرية البيطرة في كل محافظة. نحن يعني المديريات على استعداد أثناء العمل الرسمي على استقبال أي استشارات أو أي يعني مساعدات أو أي إمكانية ممكن نحن نساعد فيها المزارعين. يعني أبواب المديريات مفتوحة في المحافظات الخمس للمربين لأي معلومة أو أي استفسار. ونحن أيضا في وزارة الزراعة نحاول جاهدين كذلك أن ندعم هذا القطاع، يعني كان هناك أي مساعدات تأتي لقطاع الإنتاج الحيواني نحاول أن يكون نصيب قطاع الدواجن هو النصيب الأكبر. ليش؟ لماذا؟ لأنهم يتعرضون صراحة وفي الحقيقة لخسائر كبيرة، وخاصة في الفترة الأخيرة بسبب ظهور هذا المرض. ولكن هناك الحمد لله في الفترة يعني مؤشرات يعني بالأمس يعني قريبا أنه بدأ هذا المرض ينحصر بإذن الله تعالى، وهناك أصبح وعي يعني لدى المزارعين للقيام بإجراءات التحصين وإجراءات وتحسين البنية العوامل البيئية للمزرعة وإجراءات الأمن الحيوي حتى لا يقع في هذه المشكلة. يعني هناك من الميدان تصل لدينا معلومات أنه يعني هذا المرض بدأ في التراجع والحمد لله رب العالمين.
نعم أشكرك جزيل الشكر المهندس طاهر أبو حمد مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة في قطاع غزة، كنت معنا متحدثا عن مرض نيوكاسل. والآن إلى فقرة غرائب وعجائب، ونقرأ وإياكم: أمريكية تبيع طفلتها ذات العامين مقابل سيارة قديمة.
الشعب الفلسطيني الشعب الجبار،
احنا لما بنقرأ اخبار زي هيك صراحة اول حاجة بنعملها انه بنحمد ربنا على نعمة الاسلام، الحمد لله على نعمة الاسلام الذي ابعدنا عن مثل هذه الافعال. اعتقلت السلطات الامنية في ولاية كارولينا الشمالية 3 اشخاص بعد مزاعم بان امرأة قامت ببيع طفلتها لأسرة مقابل سيارة. ووفقا لتقرير شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فقد قامت أليس تود البالغة من العمر 45 عاما بالتخلي عن ابنتها ذات العامين مقابل سيارة من طراز عام 1992 يملكها كل من تينا تشافيز 47 عام وفيسينو ميندوزا البالغ من العمر 53 عاما. وفي ذلك الوقت أدخلت الطفلة الرضيعة إلى المستشفى لمعاناتها من إصابات، الأمر الذي دفع المستشفى إلى فتح تحقيق في إصابتها. ووفقا لإحدى الصحف قالت تشافيز للمحققين في البداية إنها والدة الطفلة، ثم غيرت قصتها وزعمت أنها والدة الطفلة بالتبني، لكنها لم تتمكن من إثبات صلتها بالرضيعة، وتم وضع الطفلة الرضيعة تحت رعاية أحد أفراد الأسرة. وفي هذا الوقت شرعت السلطات بالتحقيق وتبين من خلالها أن الأم البيولوجية للطفلة هي تود. وقالت السلطات في كارولينا الشمالية إن تود بدلت الطفلة بالسيارة. من جهة قالت الجارة لورا بول إنها شاهدت تشافز وروميزو مع الطفلة مرارا، وأضافت موضحة: كنت أراهم على الشرفة، لقد كانت تعتني بالطفلة حقا. ويوم الاثنين تم اعتقال الأشخاص الثلاثة، ووجهت السلطات إليهم تهمة القيام بعملية بيع أو شراء لعملية تبادل غير قانونية لقاصر، وحكم عليهم بالسجن بكفالة تصل إلى $50,000، ومن المنتظر أن يمثلوا أمام المحكمة. الحقيقة أننا نحمد الله فعلا على نعمة الإسلام عندما نقرأ مثل هذه الأخبار، فالحمد لله دائما وأبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الملتزمين بأخلاقيات وأدبيات الدين الإسلامي. فصل قصير نعود بعدها معكم لإكمال باقي فقرات برنامج يسعد صباحك.
فلسطين انت الروح ونن العين، فلسطين مثل ارضك نلقى وين، فلسطين على عتابك لاقينا، فلسطين نفديكي بعينينا،
فلسطين
انت الروح ونن العين، مثل ارضك نلقى وين، هلا والله ويا هلا بالاصل والمرجلة،
والآن مستمعينا الكرام إلى فقرة تكنولوجيات، ونتابع معكم فيها أبرز الأخبار التكنولوجية في عالم التقنية.
هلا والله ويا هلا.
وخدمة مايكروسوفت جيم باس تتجاوز 25 مليون مشترك. تابعوا في تفاصيل هذه الخدمة، خدمة مايكروسوفت التي يبدو بأنها يعني سوف يذيع انتشارها بشكل كبير بالتزامن مع استحواذها على شركة تطوير الألعاب أكتيفيجن بليزارد في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 68 مليار دولار أمريكي. أعلنت شركة مايكروسوفت عن تجاوز خدمة ألعابها السحابية جيم باس حاجز 25 مليون مشترك، وبهذا الرقم تمكنت مايكروسوفت من تحقيق نمو قدره 39% مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ عدد المشتركين 18 مليونا وهو رقم ضخم بشكل عام، لكنه يأتي أقل من توقعاتها وتوقعات الشركة أن تحقق نموا قدره 48 على أساس سنوي، وقد وضعت نصب عيونها تحقيق ذلك الهدف في نهاية العام المالي لها بشهر يونيو الماضي، لكن وقتها بلغ النمو في عدد المشتركين 37%. تتواجد خدمة جيم باس على مختلف المنصات من أجهزة إكس بوكس أو كمبيوتر، لكن الشركة لم تتحدث عن عدد المستخدمين على كل منصة أو النمو الخاص بذلك، إلا أن استحواذها على أكتيفيجن بليزارد من المفترض أن يرفع عدد الاشتراكات على مختلف المنصات بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة. وسامسونج تكشف عن معالج إكساينوس 2200 مع دعم تقنية تتبع الأشعة بفضل التعاون مع AMD. حيث كشفت شركة سامسونج عن رقاقة المعالجة الجديدة إكساينوس 2200 التي تستهدف الهواتف الرائدة وتدعم معالج رسومات مبني على معمارية RDNA2 من شركة AMD لتقديم تجربة أفضل للمستخدمين. تقول الشركة الكورية إنها بفضل هذا التعاون ستتمكن من جلب تقنيات الألعاب المميزة مثل تتبع الأشعة إلى الهواتف الذكية على غرار أحدث أجهزة الألعاب والحواسيب المحمولة، وذلك في خطوة هائلة لتحسين تجارب الألعاب وجعلها أكثر واقعية عبر الهواتف بجانب تحسين المؤثرات البصرية بشكل عام. وشركة سوني، ومن منا لا يعرف شركة سوني، هذه الشركة الرائدة منذ سنوات منذ عقود وهي تصنع أفضل الأجهزة الإلكترونية. سوني تخسر 20 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن بليزارد. شكل خبر استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن بليزارد ضربة قوية لشركات الألعاب كونها واحدة من أكبر الصفقات في هذا القطاع حتى الآن، وبسببها فإن سوني كانت الخاسر الأكبر من الحدث بتراجع أسهمها حوالي 13% مع افتتاح التداول في البورصة اليابانية. والآن ننتقل مستمعينا الكرام إلى موضوع آخر يتعلق بسلطة الأراضي. سلطة الأراضي يا جماعة لديها الآن حملة حول توعية المواطنين بأهمية تسجيل الشقق والطبقات. يعني لو أنت عندك شقة أو عندك طابق وأنت مثلا بتسكن في عمارة مشتركة وحابب أنه أنت تسجل هذا الطابق باسمك في الطابو، فوزارة أو عفوا سلطة الأراضي لديها الإمكانية، لكن الآلية أو التفاصيل خلينا نتعرف عليها أكثر مع المهندس عمر زايدة مدير الإدارة العامة للمساحة في سلطة الأراضي. باش مهندس عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله
أسعد الله وصباحك بكل خير.
الله يسعدك.
نعم، لديكم حملة في سلطة الأراضي حول أهمية تسجيل الشقق والطبقات. بداية يعني شو يعني تسجيل الشقق والطبقات وفي إيش ممكن تخدم المواطن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع الشقق والطبقات هو موضوع كما للأرض يوجد تسجيل في سجلات الطابو، بمعنى كما لو انه انا باخذ شهادة طابو في أرض، ايضا استطيع اني اخذ شهادة طابو في شقة او بناية او عقار او حاصل او محل. فالقانون هذا ليس من القانون الجديد حقيقة، هي قانون صدر في سنة 1996، قانون رقم 1 خاص بتسجيل الشقق وتمليك الشقق والطبقات او تسجيل الشقق والطبقات.
نعم.
الان هذا القانون وجد، ولكن حركه التعامل او الاستجابه من المواطنين لهذا القانون كانت استجابه نوعا ما خجوله، نتيجه وجود بعض التعقيدات في هذا القانون التي لم تتوفر، بعض الشروط التي لم تتوفر في البنايه المراد تسجيلها او في العقار المراد تسجيله. كما أسلفت أنه القانون هذا بيضمن أنه أن تسجل الشقة باسمك وتسجل مساحة ما يخصها من أرض العقار أيضا باسمك. طبعا هذا يضمن أنه في حال لا سمح الله صار في إزالة أو صار في هدم نتيجة الحروب المتكررة من الاحتلال الإسرائيلي، أنه أنت تضمن كمشتري، تضمن حقك في الأرض، أو حتى تضمن أن الحكومة تعترف أو المؤسسة الرسمية تعترف بأنه لك هنا أرض أو لك هنا شقة. لأن جميع البيوعات والشراء في شقق يكون عادة بعيدا عن المؤسسة الرسمية، هو فقط بين المواطن والبائع أو البائع والمشتري مالك العقار. فهكذا هذا القانون يحكم عملية الشراء ويضمن أن تكون لك حصة في العقار أو حصة في الأرض معترف بها من المؤسسة الرسمية.
نعم، يعني ما هي الأوراق الثبوتية التي يحتاجها المواطن من أجل تسجيل شقته؟ يعني هل فقط يكفي عقد الشراء أم أن هناك أمور أو تفاصيل أخرى؟
نعم، كما أسلفت أنه القانون هذا ليس قانون جديد، هو منذ عام 1996. الآن نتيجة بعض الشروط الصعبة تحقيقها، وهي أن يكون من يريد أن يسجل الشقة أو العقار أو المحل عليه أن يكون مالكا مطلقا لهذه الشقة أو العمارة أو المحل، وأيضا يجب أن يكون الأرض العقار مفرزة إفرازا تاما، بمعنى لها قسيمة مستقلة، وهذا لا يتحقق بنسبة كبيرة جدا من أراضي قطاع غزة، لأنه عادة الناس يعني استجابة المواطن للطابو ليست استجابة واسعة، وحقيقة ربما الكثير يعني نسبة قليلة الذين يطوبون أراضيهم. إن شاء الله هذه الثقافة تكون، يعني إن شاء الله يعني نستطيع أنه يتفهم المواطن أنه الطابو شيء مهم بالنسبة له، حتى يضمن أنه المؤسسة الرسمية تعترف بالبيوعات والشراء. فهذا الموضوع، موضوع أن تكون أرض العقار مفرزة، موضوع أن تكون المالك مالك البناية الكامل هو الذي يتقدم بالطلب، أيضا موضوع أن تكون البناية مرخصة ترخيصا كاملا بدون أي إشكالات، هذا عادة أو كثير من الحالات لا يتوفر بالوضع القائم. في العام 2017 صدر تعديل للقانون هذا، القانون 1996، بالقانون رقم 4 الذي يعالج بعض الإشكالات التي ذكرتها قبل قليل، وهي موضوع أنه المالك نفسه، مالك العمارة أو البناية أو البرج هو اللي يتقدم، لا يستطيع الآن مالك الشقة نفسه هو يأتي ويتقدم لسلطة أراضي أنه أنا والله بدي أسجل الشقة تبعتي. فهذا أحد اللي هي الأمور التي تم تسهيلها. أيضا البناية التي يقام عليها العقار تكون مفردة. عالج القانون الجديد سنة 2017 هذا الموضوع بحيث أنه يسمح لبناية في أرض غير مفردة. يعني كلمة مفرز ايش معناته؟ انه والله انا هدولهم اللي عندي المفرز هذا بني عليه عمارة. لا طب في عمارة تانية موجودة في في ارض مساحتها 10 دولمات. هذه مش مفرز الارض هذا. فايضا القانون عارج الموضوع هذا. فمطلوب من المواطن فقط انه يتقدم بطلب الى سلطة الاراضي.
نعم.
مع العقد الابتدائي او اي سند من سندات التمليك القانونية. وبعد ذلك يوجد إجراءات فنية يقوم بها تقوم بها سلطة الأراضي الإدارة عامة المساحة بعمل زيارة البناية عملية رفع للشقة تبعته وعلاقتها بالطوادق الموجودة حتى يتم احتساب مساحة الشقة بالضبط. كذلك يتم احتساب نسبة الأرض للشقة هذه. لأنه عادة نحن بنشتري بالأراضي بالعصم بالشقق 200 متر نتفاجئ أنه والله لا مش 200 متر هذه هذه 185 بنشتري مثلا 140 تطلع 130
نعم.
فهذه الفروقات الموجودة المواطن لا يدري عنها شيء
نعم.
لأنه خلص هو مش هيمسك المتر ويعمل قياسات في الأرض
صحيح.
أو في الشقة تبعه. فهنا نتأكد بدقة المساحة التي تحت يده ونسجل له المساحة ونسجل له قيمة الأرض التي تناسب هذه المساحة
نعم.
في الطابق.
وأحيانا يحدث العكس يعني يتم كتابة أنه مثلا 200 متر يكون مساحته 300 متر عشان بدهم يعني يحصلوا على مبلغ أقل أو يدفع مبلغ أقل.
صحيح نعم, نعم. هذا صحيح صحيح.
طيب الآن يعني في نقطة بدي أسأل حضرتك فيها بخصوص الآن مثلا لنفترض جدلا أنه شخص ما بنى عمارة لكن ما رخصهاش في البلدية تمام وأنا اشتريت من عنده شقة وبدي أطوب هذه الشقة هل سلطة الأراضي حتتعامل معايا دون الالتفات إلى موضوع ترخيص البلدية ولا حتحكي لي أنه العمارة مش مرخصة فمش منطقي أنه نعمل لك طابو في عمارة غير مرخصة
نعم هو زي ما حكيت لحضرتك القانون رقم 1 سنة 1996 كان يشترط أن تكون البناية مرخصة ترخيصا كاملا حاليا يعني لو بحثنا في البنايات والأبراج اللي موجودة في قطاع غزة ستجد إنك تحصل على رخصة 100% يكاد يكون يعني حالات يعني ليست
غالبا كثيرة. أول طابق يكون مرخص أو البدايات
بعدين بيتجاوز بيبني إضافي بيرتدش وبالتالي ليس من السهل إنك أنت تضمن إنه تكون البناية مرخصة كده. وبالتالي يستطيع القانون في 2017 القانون رقم 4 ذكر إنه لا مانع انك انت كبناية غير مرخصة ولكن يجب انه كلمة غير مرخصة شو معناتها
نعم.
مش انه ما والله هي تتحمل مثلا 5 أدوار وانا بنيت فيها 10 أدوار
نعم.
لا يجب انه يكون في معالجة للموضوع هذا بحيث انه تشكل لجنة او يتم مخاطبة نقابة المهندسين او افادة من مختصين انشائيين انه البناية ليست او هي قابلة لانها تتحمل يعني اليوم انا هي 5 أدوار وبني 7
نعم.
طب الاثنين هدول مرخصين هل بيأثروا هدول على العقار نفسه او البنايه على الاساسات ولا ممكن يتحمل عشان هيك انه الترخيص كان يكفي كان يجيب على الموضوع هذا ولكن عدم الترخيص يفتح المجال على انه هناك شكك في الموضوع وبالتالي احنا نلجا الى انه بالفعل الخبراء انه والله شهاده التحمل على كويسه في مشكله فيها فنقبل الطلب ونرخص ونتعامل مع في الحاله هذه وبالتالي الترخيص هو ليس عائقا عدم الترخيص ليس عائقا على انه نقبل طلب المواطن
نعم طيب الان نفترض مثلا الشقق التي يسكن بها الأبناء والأحفاد هل العمارة مثلا لأحد الأشخاص وتوفي هذا الشخص وهذه العمارة فيها أبناء وأحفاد هذا الرجل. هل يجب عليهم التطويب أم أن هذه الحصة تبقى من الحصص التي إذا بيعت كل الأرض يتم تقسيمها على الورثة، أم ما هي الآلية التي تنصح بالتعامل في هذه الحالة؟
طبعا هو موضوع الورثة موضوع هذا يعتبر شخصي بين المالكين.
نعم.
الآن إذا هم رغبوا، وهذا أفضل إنه كل واحد يعرف اللي إله من ناحية قانونية وسط الأصول الفنية اللي بعليها القانون، فهذا عادة بيرجع لثقافة المواطن إذا كان بده يعني بالتراضي بينهم كيف، لأنه أحيانا بيصير إنه والله فلان بيأخذ هان وفلان والتاني بيأخذ في مكان تاني، أو يعني بيصير معالجات خارج إطار الرسمي. أما إذا كان تراضوا، إذا كان في ومعروفة المورث يعني ترك شقق معينة، فمن الطبيعي إنه الأشخاص يأخذوا كل واحد حصته حسب الأصول المتعارف بينهم يعني. فهذا بننصح إحنا إنه كل بناية موجودة في داخل قطاع غزة إنه يقدم المواطن على تسجيل شقته، لأنه هذه عفوا الثقافة موجودة في الدار برا يعني، يعني في الأردن موجودة، في الضفة موجودة، عندنا هنا الحالات يعني تكاد يعني الحمد لله احنا الآن في أصبح نوعا ما في وعي للمواطن، يعني في الشهر واحد تأتينا 3-4 معاملات لتسجيل شقق، كان الموضوع هذا كل تقريبا سنة كان يجينا شقة واحدة أو بناية واحدة، وبالتالي الان في اصبح في ترويج للموضوع.
لكن ايضا 3-4 حالات في قديش حكيت في الشهر؟
في الشهر نعم.
نعم ايضا يعتبر قليل يعني الشقق كثيره في قطاع غزه.
هذا قليل. والاصل انه المواطن يضمن، لان حتى يعني خصوصا في ظل الاحداث المتكرره في بلدنا، قصف البنايات والشقق وضياع الحقوق، طب انا شارك الدور الكذا، طب وين ما حدش معترف فيا، والعقد بينه وبين المشتري بينه وبين البائع عفوا المؤسسة الرسمية لا تعترف به، وبالتالي حقه الراح، هذا الكلام كله الأصل إنه المواطن يلجأ لله سبحانه وتعالى، ثم لنا في موضوع الحفاظ على حق.
طيب خلينا نحكي بواقعية الآن، أنا مثلا والله بدي أطوب شقتي، بس أنا يعني مش حاب أدفع كتير، يعني طبيعة الإنسان بشكل عام ما بحبش يدفع، هذا شيء في كل الناس يعني، مناش نحكي أنه في ناس دوننا عن الناس، الناس ما بتحب تدفع فلوس، هذا شيء واقعي يعني صعب أنك تطلع تستخرج الفلوس من الناس، بدي أطوب شقتي بس بديش أدفع كتير، إيش أعمل طيب؟
هو الآن بالنسبة لموضوع تطوير الشقق حقيقة حتى نكون صريحين، القانون رقم 1 لسنة 96 يعني لما إذا كان اكتملت الشروط الثلاثة، وهي أن المكان العمارة هذه لمالك واحد، مثلا يأتي مالك العمارة اللي باع شقق لآخرين، مالك العمارة يأتينا بنايته مفرزة على أرض مفرزة ومرخصة ترخيص كامل، هنا المطلوب التكلفة تاعت التسجيل هي مجانا، وبيدفع بس فقط 1 في 1000، 1 في 100 للمشتري، يعني التسجيل الأولي بيكون مجاني بالمناسبة لمين؟ للأشخاص اللي عندهم الشروط الثلاثة اللي كانت يعني على جناحها في قانون 2017، المالك نفسه، مالك البناية نفسه بتكلم أنا، أرض مفرزة ورخصة كاملة بدون مخالفات، هنا المالك الأصلي لا يدفع شيء، والمشتري بيدفع 1% من قيمة العقار، 1% لو افترضنا جدلا للشقة تمنها 100,000 دولار بده يدفع 100 دولار المشتري،
يعني 100,000 دولار يدفع 1000 دولار
لا 1000 دولار في حال انه انا اسف بدي اعدل المعلومة، بيدفع 1 في 1000 من قيمة العقار، 1 في 1000 وبالتالي 100 دولار بيدفع المشتري
او 1 من 100%
واحد في الألف المشتري الآن، هذا طبعا في حال تحقق شروط ثلاثة، 1 في 1000 بيدفع من قيمة العقار، افترضنا جدلا انه القيمة 100,000 دولار، طبعا الرقم شوي مبالغ فيه، بيدفع 100 دولار. فطبعا
الآن في حال عدم توافر الشروط ايش بيصير؟
في حال عدم توافر الشروط هنا يعني كان في شوية رسوم اضافية.
قديش بتبلغ الرسوم هذا، كتيرة يعني ولا يقدر عليها المواطن؟
بده يدفع 1% بده يصير المشتري، بده يدفع 1% رسوم التسجيل، ايضا ترتب عليه رسوم افراز 1% وترتب عليه رسوم افراز 1% ورسوم تسجيل 1% ورسوم ايضا تركيز وقتية. وبالتالي الآن في شوية رسوم، ولكن بالمجمل بالمجمل على حسته هو حيدفع 1% على حسته فقط. حسته كم هتكون؟ يعني إذا كان 30 نتكلم على بناية مثلا 1000 متر مربع الأرض العقار، على إفرازها هو حسته بيطلع له مثلا افترضنا 30 أو 20 متر، حيدفع 1% من 20 متر من قيمتها. يعني الأمر أيضا ليس بالأمر الكثير. يعني يستطيع انه بمتناول اليد، يعني لا تكلفه الكثير حقيقه. يعني موضوع بالاخر
لا تكلفه الكثير مقارنه بالفائده التي ستعود عليه في حال يعني اراد التصرف في هذه الشقه، او في حال لا سمح الله حدث مكروه لهذا المبنى الذي يسكن فيه.
صحيح، هذا كلام. الفائده التي باذن الله ستكون اكبر من قيمه المبلغ اللي سيدفعه، لانه هو الان لو طلع صار لا سمح الله قصف او شغله او هدم بنايه، فهو اصبح في المجهول. الا ما رحم ربي طبعا.
نعم، أشكرك حقيقة جزيل الشكر المهندس عمر زايدة مدير الإدارة العامة للمساحة في سلطة الأراضي، كنت معنا متحدثا حول تسجيل الشقق والطبقات من أجل ضمان حماية ملكية المواطنين لها. والآن مستمعينا الكرام إلى فقرة الرياضة، ونتعرف على آخر وأحدث أخبار الرياضة حول العالم. معنا عبر الخط الهاتفي الزميل المختص في مجال الرياضة غازي العلول. غازي، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
أسعد الله صباحك بكل خير.
يا صباح الخير محمد وجميع السادة المستمعين،
حياك الله. غازي، ماذا لديك اليوم في أخبار الرياضة حول العالم؟
نعم محمد، على ما يبدو أن المتعة تزداد مع مرور الوقت في جميع البطولات التي تلعب في هذه الأوقات من الشتاء، سواء محليا أو دوليا أو حتى فيما يتعلق بالكرة العربية. كما يعلم الجميع، بطولة أمم إفريقيا، كأس أمم إفريقيا التي تلعب في هذه الأيام، هناك الكثير من المواجهات الجميلة. سننتقل من دور المجموعات إلى دور طبعا خروج المغلوب، وهي طبعا مباريات تستحمل معها الكثير من المتعة للمشاهد العربي بدرجة أولى. هذا فيما يتعلق في طبعا مواجهات دور المجموعات. اليوم في كأس أمم أفريقيا يلتقي المنتخب الجزائري الشقيق ضد ساحل العاج عند الساعة 6:00 بحول الله تعالى. ستكون مواجهة كبيرة بين الفريقين، جميع هذه الفرق تحاول الحصول على النقاط اللازمة للمرور إلى الدور المقبل. كذلك تونس تلقي غامبيا، وتونس التي تحتاج إلى فوز ثمين لكي تعبر هذا الدور. أيضا موريتانيا أمام مالي، ربما حظوظ أقل بكثير. مالي التي انتصرت على طبعا تونس في مباراة كانت وبدت غريبة للغاية نظرا للقرارات التحكيمية التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية في هذه المواجهة. كان الحكم قد أطلق صفرة نهاية بداية عند الدقيقة 85. كذلك بعد ذلك استأنف اللاعب، وعند الدقيقة 90 قبل أن تنتهي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء ودون أن يحتسب أي دقيقة بدل ضائع، كان قد أعلن انتهاء المباراة. الاتحاد التونسي كان قد يعني استغرب الحالة وطلب توضيحا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويعني صار بعد ذلك الأمور إلى حين مواجهة تونس غامبيا اليوم. موريتانيا مالي ستكون أبرز المواجهات، كذلك سيراليون وغينيا الاستوائية فيما يتعلق ببطولة كأس أمم أفريقيا. فيما يتعلق ببطولة كأس الملك الإسباني، سيواجه ريال مدريد إليتشي عند الساعة 8:00 بحول الله تعالى. كذلك عند الساعة 10:30 سيلتقي برشلونة مع أتلتيك بيلباو. بيلباو الخاسر مؤخرا من بطولة كأس السوبر الإسبانية أمام ريال مدريد بهدفين نظيفين، سيلاقي اليوم برشلونة على ملعبه، وسيكون هذا اللقاء هو لقاء مهم للفريقين، سيحدد هوية طبعا ملامح هذه البطولة إذا ما كان برشلونة فعلا قد استعاد نشاطه واستعاد طبعا بعضا من كرته الجميلة مع المدرب الجديد تشافي هرنانديز الذي بدأ يضع لمساته في هذا الفريق الشاب الواعد. وربما يكون فرصة لأتلتيك بيلباو للانتقام من خسارة طبعا نهائي كاس السوبر أمام ريال مدريد، قد ينتقم ويعني تأتي هذه خلينا نحكي فشة الغول في برشلونة، ويكون هناك صدام كبير بين الفريقين. كذلك ريال مدريد الفائز أخيرا ببطولة دوري أو كاس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو سيلاقي إليتشي. يغيب عن صفوف ريال مدريد عديد النجوم بهدف الإراحة، وقد تكون هناك فرصة للاعبين آخرين مثل إيدين هازارد، فالفيردي، كامافينجا، أيضا اللاعبين فيما يتعلق كحراسة المرمى مثلا لونين. كل هذه الأسماء قد نراها تشارك اليوم بشكل أساسي في هذه المواجهة. أما بالنسبة لبرشلونة فهناك حالة من الجدل في صفوفه في هذه الساعات نظرا لقضية ديمبلي الذي لا يريد التجديد أو يفرض شروط غير مناسبة لبرشلونة للتجديد، وقد يبدو أن هذا المسلسل قد ينتهي خلال ساعات بخروج ديمبلي من برشلونة أو جلوسه على مقاعد البدلاء. أيضا مباريات أخرى ستكون هذا اليوم، ومن أبرزها في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، أرسنال يقابل ليفربول في مواجهة كبيرة بين الفريقين. أما على مستوى كأس إيطاليا، روما يقابل ليتشي في هذا اليوم كذلك. هذه ربما أبرز الأخبار وهذه أبرز الأمور المتعلقة بعناوين الرياضة العالمية خلال الساعات الماضية، وكذلك المباريات التي ستلعب خلال الفترة المقبلة.
نعم، جميل جدا غازي، أشكرك جزيل الشكر على إطلاعنا على أبرز وآخر الأخبار الرياضية. جزيل الشكر للزميل المختص في مجال الرياضة غازي العلول، شكرا جزيلا.
للرياضة أخلاق وذوق،
أخلاق وذوق،
أصالة وعزة فرسان،
عزة فرسان،
يلا علو الرأي فوق،
الرأي فوق،
النشامة بالميدان،
بالميدان،
يا محلى اللعب الشريف، العب العب يا حريم، ميل وميل يا خفيف فايز 100%.
رياض خليك
طبعا الرياضة هي شيء رائع جدا، والأجمل من متابعة الأخبار الرياضية هي ممارسة الرياضة، لأن أنت مش هتستفيد إشي من المتابعة إلا إذا كنت عامل أو عامل صحفي مثلا أو عامل كاتب في مجال الرياضة. أما والله إذا أنت بس تتابع فقط لأجل التسلية فأنت الفائدة التي تعود عليك قليلة. لذلك ممارسة الرياضة يعني أفضل وأجمل بكثير من متابعة الرياضة، لكن هناك من يمارس ويتابع وهذا أمر جميل أيضا. الآن ننتقل إلى موضوع آخر. هناك آية قرآنية تتحدث عن أن أموالنا وأبناءنا فتنة، والفتنة تعني امتحان. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وأيضا في آية أخرى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. نتحدث حول أن الأموال والأبناء فتنة مع فضيلة الشيخ الدكتور ماهر السوسي، أستاذ الفقه المقارن المشارك في كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية. دكتور ماهر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله صباحك بكل خير.
أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا وسهلا بكم.
نعم، من عادتنا نحن بديش أقول كعرب أو كمسلمين، لكن نحن كبشر نحب أبناءنا حبا شديدا ونحب أموالنا أيضا حبا شديدا، فكيف يكون المال والأولاد فتنة لنا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن فطرة الإنسان مهما كان سواء كان عربيا أو غير عربي، أي إنسان فمفطور على حب الأولاد وعلى حب المال. يقول الله سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما، ويقول: وأحضرت الأنفس الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك
هم المفلحون.
ويقول الله سبحانه وتعالى: البنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فيعني هذه الأمور إنما هي زينت للإنسان وهو مفطور على حبها، وفي ذلك قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلى آخر هذه الآية. وبالتالي هذه هي فطرة فطر عليها الإنسان. الآن سؤال: لماذا فطرنا الله سبحانه وتعالى على هذه على حب هذه الأمور، ولماذا زين الله سبحانه وتعالى لنا الأموال والأبناء والنساء؟ أنت في مقدمتك جاوبت على هذا السؤال وقلت إن هذا امتحان. فالفتنة يقصد بها الامتحان أو الاختبار أو الابتلاء، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى امتحننا أو ابتلانا، قل ما شئت. الله سبحانه وتعالى قد امتحننا أو ابتلانا بما وهبنا من الأبناء ومن الأموال. امتحننا ليرى كيف يمكننا أن نتعاطى مع أموالنا ومع أولادنا، وهل يمكن لأبنائنا وأموالنا أن تصدنا وتبعدنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وأداء ما علينا من حقوق.
نعم.
هل يمكن لأبنائنا وأموالنا أن تكون هي الشاغل لنا في الحياة الدنيا ولا نلتفت إلى غيرها من الواجبات التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها؟ هل يمكن أن تكون الأبناء والأموال هي كل شيء في الحياة فقط لا نعرف شيئا سواها؟ هل يمكن للإنسان أن يظل طيلة حياته يعمل من أجل كسب الأموال فقط ومن أجل إنجاب الأولاد فقط وتكثير الأموال والأولاد حتى يكون صاحب جاه ويكون صاحب مال وصاحب عزوة كبيرة؟ هذه أمور كلها يحبها الإنسان وهو مفطور على حبها، لكن إذا كان سعي الإنسان في هذه الحياة بهذه الصورة فإنه لا محالة قد عطلته أمواله عن هذه الأشياء.
نعم.
في الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة، يؤتى برجل يوم القيامة فيقال، يعني يقال عنه أكل أبناؤه حسناته.
نعم.
يؤتى برجل يوم القيامة فيقال أكل أبناؤه حسناته، بمعنى
نعم.
أنه أن شغله بأبنائه وأمواله لم يترك له وقتا لطاعة الله سبحانه وتعالى، وقد تلهى بأبنائه وأمواله عن أداء ما كلفه الله سبحانه وتعالى، سواء كان من طاعات أو عبادات أو السعي في الأرض أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عمل الخير الذي أمر به أو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن الأبناء كما جاء في الحديث الآخر أو كما جاء في الأثر مبخلة مجبنة. الأبناء مبخلة
مجبنة فعلا،
بمعنى أن الإنسان إذا كان له أبناء
سيبخل على غيره،
إنه يبخل عن إخراج حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال.
نعم.
إذا كان له أبناء فإنه ينفق ماله كله على أبنائه ولا يخرج حق الله سبحانه وتعالى فيه، وهذا موجود اليوم، نرى هناك أناس كثيرين بهذا الشكل. يقول لك أنا يعني لا أحج حتى أزوج كل أبنائي.
نعم.
مع أن الحج هو فريضة، يعني يكون قادر على الحج.
نعم.
يكون قادرا على أداء فريضة الحج لكنه لا يحج. وإن سألته لماذا لم تفعل ذلك وأنت صاحب مال وتستطيع أن تذهب وتحج مرة ومرتين وثلاثة، يقول لك: والله أنا أريد أولا أن أزوج أبنائي. هذا الرجل ينسى أن الحج فريضة وأن تزويجه لأبنائه ليس فرضا عليه، وإنما هي سنة، هو تطوع آسف، يعني هو إذا 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 كان مطلوب منه أن يزوج أبناءه فإنه يزوجه يزوجهم تطوعا وتبرعا منه. المشرع لم يفرض على رجل أن يزوج أبناءه كما فرض عليه الحج. أما الحج وغيره من العبادات فهي فريضة، فأنت ترى بسبب الأبناء يقدم الناس يقدم الناس النافلة على الفريضة، أو حتى يقدم العادة على الفريضة، لأنه تزويج الأبناء من العادات. وهذا يعني هو تفسير هذه الآية: إن من أموالكم وأولادكم فتنة. إذن هو امتحان واختبار وابتلاء. لاحظ في الآية التي تليها ماذا يقول الله، يعني بعد أن يقول إنما أموالكم وأبناءكم فتنة فاحذروهم والله عنده أجر عظيم، الآية التي تليها مباشرة يقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعلى ذلك الآية التي بعدها تنبه، وفي الآية الأولى قال إن الأموال والأبناء فتنة، وبعد ذلك دلنا كيف نتصرف، قال لنا كيف نتصرف حتى نحذر فتنة الأموال والأبناء ولا نقع في هذا الفخ. يقول فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم يعني حاول أن تجاهد نفسك وتمنع نفسك من أن تفتتن بمالك وأولادك، وحاول أن توازن بين إنفاقك على أبنائك وإخراج حق الله سبحانه وتعالى وحقوق الفقراء في أموالك. يجب أن يكون هناك موازنة. وحاول أن توازن ما بين عملك من أجل تربية أبنائك وبين طاعتك لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله فاتقوا الله ما استطعتم، يعني أدوا حقوق الله تعالى في أموالكم وحقوق أبنائكم في أموالكم بقدر جهدكم، لكن لا تنسوا أن هناك موازنة، وأدوا حقوق الله سبحانه وتعالى في طاعته والعمل من أجل مصلحة أبنائكم، ويجب أن يكون هناك موازنة. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، اسمعوا إلى أوامر الله الذي أمركم من خلالها بهذه الموازنة بين العمل للأبناء والعمل لطاعة الله، وبين إنفاق الأموال على الأبناء وإنفاق الأموال في حقوق الله سبحانه وتعالى. يجب أن تسمع ويجب أن تطيع، اسمعوا وأطيعوا. لاحظوا بعد ذلك وأنفقوا خيرا لأنفسكم، الإنفاق هنا مقصود به أن تنفق على أبنائك وأن تنفق على غيرهم من الفقراء والمحتاجين، يعني أن تخرج حقوق هذا المال. كما قلت هناك كثير من الناس يبخلون بأموالهم ويدخرونها لأبنائهم فقط، لا يزكي، لا يتطوع، لا يتبرع، لا يؤدي فرائض الله المالية، لأنه يريد أن يدخر ماله لأبنائه ويريد أن يأتي أبنائه ويرثوا هذا المال، وهو لا يدري قد ينفقونه في حلال أو قد ينفقونه في حرام. وبعد ذلك يواجهنا بقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني من يفعل ذلك يكون من مفلح. وفي آية يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يعني من ألهته أمواله وأولاده عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الزكاة فإن هؤلاء الذين خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم. من أجل ذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، تنبيه لكل صاحب مال وولد، تنبيه لكل إنسان عنده أموال وعنده أولاد أن يحذر من هذه الفتنة، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتليه ويمتحنه بهذه الأموال وهذه الأولاد، وأن الله الذي يعلم السر وما هو أخفى من السر ينظر إلى هذا العبد ماذا يفعل بهذه الأموال وكيف يتعامل مع أبنائه، هل تكون نتيجة ذلك الخسران أم تكون نتيجة نتيجة ذلك الفلاح. إذن خلاصة الأمر أن من وهبه الله أموالا وأمواد وأولادا فإنه يؤدي حقوق أبنائه في أمواله، ويؤدي أيضا حقوق الله سبحانه وتعالى في هذه الأموال، وأن عليه أن يحرص على أن لا تلهه أمواله وأولاده عن طاعة الله سبحانه وتعالى حتى لا يكون ممن خسروا دنياهم وآخرتهم.
أشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ الدكتور ماهر السوسي أستاذ الفقه المقارن المشارك في كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، كنت معنا متحدثا عن أن الأموال والأولاد فتنة. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نختم بهذه الحكم الثلاث. الحكمة الأولى تقول: ستظل تكرر نفس أخطائك في الحياة إذا لم تتعلم منها. وأيضا: أحسن الظن في الناس وكأن كل الخير فيهم، واعتمد على نفسك كأنه لا خير في الناس. وأن تنظر للمستقبل بأمل خير لك من أن تنظر للماضي بندم. نهاية هذه الحلقة من البرنامج الصباحي، يسعد صباحك عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لمن كان معي من الهندسة الإذاعية فاروق رجب، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد بكرون. والآن أترككم مع برنامج خبر وتعليق مع الزميل أحمد العمريطي.